الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله في صفة العلو والاستواء على العرش، وناتي الآن إلى التفصيل، ونعقد إن شاء الله تعالى لكل من هاتين الصفتين فصلا، وتحت كل فصل مباحث إن شاء الله. الفصل الأول في صفة العلو المبحث الأول ذكر الأدلة على هذه الصفة. نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أكابر الشافعية أن أفراد الأدلة على هذه الصفة تبلغ 1000 دليل، وقيل 300، ينتظمها أنواع. هناك أنواع من الأدلة تنتظم هذه الأفراد وتجمعها، نذكر منها ما يلي: النوع الأول التصريح بالعلو المطلق، والأدلة في ذلك تارة تجيء بذكر الاسم الذي يدل على صفة العلو، وهذا هو الأكثر. وهناك 3 أسماء لله تبارك وتعالى تدل على هذه الصفة، وهي العلي والأعلى والمتعال. وتارة تجيء الأدلة بذكر الفعل الذي فيه أن الله تعالى يتعالى عن كذا أو تعالى عن كذا. ومن الأدلة في القرآن قوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو العلي الكبير، وقوله: إنه علي حكيم، وقوله: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: الكبير المتعال، وقوله: سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن السنة ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العلي العظيم. هكذا ورد بهذا اللفظ من رواية ابن ماجه، وهو في الصحيح بدون ذلك، فلينظر في صحته. وما رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: يقول الله عز وجل: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعالي، يمجد نفسه. هكذا جاء أيضا بهذا اللفظ، وهو في الصحيح بدونه، فلينظر في ثبوته. ومن ذلك الأحاديث المتكاثرة في قول سبحان ربي الأعلى في السجود. النوع الثاني من الأدلة التصريح بذكر الاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات. فوجه الدلالة إذن أن العرش أعلى المخلوقات، وإذا ذكر الله تعالى أنه مستو على العرش فهذا دليل على أنه فوق العرش، وبالتالي يكون فوق المخلوقات. وسيأتي الكلام على هذه الأدلة إن شاء الله تعالى في صفة الاستواء. النوع الثالث التصريح بفوقية الرب على الأشياء أو كون الأشياء تحت الرب، كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله وهو القاهر فوق عباده. وفي هذه الآية تحديدا روى البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن الفراء إمام اللغة المعروف قال كل شيء قهر شيئا فهو مستعل عليه. ومن ذلك قوله تعالى والظاهر والباطن. ومن السنة ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه أنت الظاهر فليس فوقك شيء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في حديث الشفاعة قال صلى الله عليه وسلم فأسجد تحت العرش. وقد ورد التصريح بالفوقية في حديث الشفاعة أيضا من رواية أنس رضي الله عنه وفي ثبوته نظر. النوع الرابع التصريح بأن الله تعالى في السماء، كقوله تعالى أأمنتم من في السماء. وما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه في الحديث المعروف الذي يعرف بحديث الجارية موطن الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم لها أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها على ذلك وقال أعتقها فإنها مؤمنة. وروى الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا لفظ مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وروى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومعنى كونه تعالى في السماء يفسر على أحد وجهين. الوجه الأول وهو الأشهر أن في بمعنى على، حرف الجر في المقصود به هنا الاستعلاء والفوقية للظرفية، وهكذا يجيء كثيرا في لغة العربي وفي كتاب الله تعالى، ومنه قوله عز وجل فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وقوله يتيهون في الأرض، وقوله في جذوع النخل، وسبق معنا في الحديث ارحموا من في الأرض، فكل هذا في بمعنى على. الوجه الثاني أن تكون في بمعنى الظرفية ويكون المراد بالسماء العلو لا السماء المخلوقة، والمراد أن الله تعالى في جهة العلو، وسيأتي بيان معنى الجهة إن شاء الله. ويلتحق بهذا النوع ما ذكره المؤلف رحمه الله. المؤلف ذكر دليلا من الأدلة المهمة عند أهل السنة ذكره غير واحد من أئمة السنة، ذكر شأن فرعون مع موسى عليه السلام لما قال فرعون ماذا؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. طيب ما وجه الدلالة؟ لو كان موسى لم يدعي أن الله في السماء لما قال فرعون ما قال. صحيح، معنى قول فرعون هذا أن موسى عليه السلام لما دعا إلى الله ذكر أنه في السماء، تمام، فهذا أيضا يلتحق بهذا النوع من الأدلة. النوع الخامس التصريح بالعروج أو الصعود أو الرفع إلى الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله بل رفعه الله إليه. ومن السنة حديث المعراج المعروف، وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في ذكر الملائكة الذين يتعاقبون في الناس آناء الليل وأطراف النهار، موطن الشاهد في قوله يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، وذكر الحديث. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لفظ البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الصدقة قال ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا فذكر الحديث، وفيه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ووجه الدلالة من هذا النوع ظاهر، إذا كانت الأشياء ترفع تعرج تصعد إلى الله تعالى فهذا دليل على أن الله في جهة العلو، لأن الرفع ما هو؟ والصعود والعروج كله حركة من سفول إلى علو، فإذا كانت الأشياء تصعد إلى الله فالله تعالى فوق الأشياء مستعل عليها. النوع السادس وبه نكتفي، التصريح بتنزيل الأشياء من عنده، كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وهذا كثير، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله ينزل الملائكة بالروح من أمره، وقوله يتنزل الأمر بينهن، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ووجه الدلالة من هذا النوع عكس ما ذكرناه في النوع السابق، أن الأشياء تنزل من الله والنزول حركة من علو إلى سفول، فمن هنا لابتداء الغاية، ابتداء التنزيل من عند الله، فهذا دليل على أن الله في جهة العلو وأنه فوق الأشياء. المبحث الثاني ذكر مذهب أهل السنة في صفة العلو، وتحته مسائل. المسألة الأولى، يثبت أهل السنة صفة العلو لله تبارك وتعالى كالقاعدة في سائر الصفات، ويصرحون في ذلك بألفاظ وهي العلو والفوقية والمباينة، فيقولون إن الله على الأشياء على عرشه، أحيانا يخصون ذلك بالعرش وأحيانا يعممون، وتارة يقولون إنه فوق الأشياء وتارة يقولون إنه مباين للأشياء. فهذه ألفاظ ثلاثة مأثورة لا إشكال فيها ولا كلام، وبعد ذلك تجيء بعض الألفاظ التي يستشكلها بعض أهل العلم، وعلى رأسها كلمة بذاته، عندما يقال أنه على العرش بذاته فوق العرش بذاته، هل نعبر بهذا أم لا؟ الجواب، عبر بهذا غير واحد من الأئمة، ولم أقف على أحد أنكر ذلك إلا الحافظ الذهبي رحمه الله، وفي إنكاره نظر، لأن هذا الباب ليس من باب الصفات، وإنما هو من باب الخبر. والخبر يجوز التعبير فيه عن الله تعالى من غير توقيف ما دام أنه ليس في التعبير نقص. إذن يجوز أن تقول بذاته، لا حرج في ذلك، استخدمها غير واحد من الأئمة، لا بأس بذلك. المسألة الثانية: العلو صفة عقلية، أي من الصفات التي تعرف بالعقل ويستدل عليها بالعقل. لماذا؟ لأن الكمال واجب لله تعالى عقلا، والنقص محال عليه عقلا، والقابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده. هذه كلها مقدمات عقلية معروفة تكلمنا فيها من قبل. طيب كيف نستخدمها هنا؟ نقول ما ثبت وجوده، ما ثبت أنه موجود وحي، فإما أن يكون فوق العالم أو تحته، أو داخله أو خارجه، أو مخالطا له أو منفصلا عنه. تمام، لا بد من هذا. إذا أثبتت أن هناك شيئا موجودا، أي شيء، تكلم على أي شيء موجود في هذه الدنيا، فإما أن يكون فوق العالم أو تحته، أو عن يمينه أو عن شماله، أيما كان، المهم أنه لا بد أن يكون في جهة بالنسبة للعالم، إما أن يكون داخل العالم أو خارجه، إما أن يكون مخالطا له، يعني هو من ضمن هذه المخلوقات، أو محايث لهم أو مماس لهم، وإما أن يكون منفصلا لا يختلط بالمخلوقات بصفة من الصفات، فلا يعقل إلا هذا. فإذا تبين هذا فالكمال الثابت عقلا أن يكون الله تعالى فوق العالم منفصلا عنه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وضد ذلك نقص، يعني عندما يقال إن الله في العالم أو محايث للعالم أو مخالط للعالم أو تحت العالم إلى آخره، فهذا كله نقص يتنزه عنه الله تعالى. فالكمال من ذلك كله العلو والمباينة، وضدهما نقص محال على الله تعالى. وقد تقرر أن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده، إذن لا يصح أن يقال لا فوق ولا تحت ولا يمين إلى آخره، كما سنبين إن شاء الله. وقد جاء السمع بتقرير هذا الطريق العقلي أيضا عندما ذكر أن السفول صفة نقص ومهانة، كما في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفي قوله تعالى: ليكون من الأسفلين. فلما تقرر أن السفول نقص، فلا بد أن نثبت لله تعالى ضده الذي هو الكمال، وضد السفول هو العلو، لا إشكال في ذلك. المسألة الثالثة: العلو صفة فطرية، أي من الصفات التي يعرفها الإنسان بفطرته ضرورة، لا يحتاج إلى نظر واستدلال. والمقصود بذلك أن الإنسان إذا طلب ربه، إذا أراد أن يدعوه، إذا أراد أن يقصده، فإنه لا بد أن يطلب جهة العلو، يجد في قلبه ضرورة لا يستطيع دفعها ولا يبحث فيها ولا ينظر، لا بد أن يطلب جهة العلو. وهنا نذكر دائما الواقعة المشهورة التي جمعت بين أبي جعفر الهمذاني وبين أبي المعالي الجويني، ونذكر الآن السياق الذي رواه الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العلو بالإسناد. فذكر بإسناده إلى أبي جعفر الهمذاني، وهو أحد الحفاظ المعروفين، واسمه محمد بن الحسن بن محمد، توفي سنة 31 و500. قال: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال: كان الله ولا عرش، وجعل يتخبط في الكلام. قال: فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول، وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت: ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرى، يقصد الفوق، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت. قال: وبكيت وبكى الخلق. قال: فضرب الأستاذ بكمه على السرير، يعني أبا المعالي، وصاح: يا للحيرة! وخرق ما كان عليه وانخلع، وصارت قيامة في المسجد، ونزل ولم يجبني إلا: يا حبيبي، الحيرة الحيرة، والدهشة الدهشة. قال: فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حيرني الهمذاني. المسألة الثالثة: العلو صفة ذاتية. أي من الصفات التي لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، لم يزل الله تعالى كذلك ولا يزال، فهي صفة ملازمة للذات، ليست من الصفات الفعلية. المسألة الرابعة: العلو على ثلاثة أقسام. القسم الأول: علو الذات، والمراد به ما سبق من فوقية الرب سبحانه على الأشياء. القسم الثاني: علو الشأن، والمراد به رفعة القدر والمنزلة، فالله تعالى لا يدانيه أحد في ذلك. القسم الثالث: علو القهر، والمراد به استعلاء الله تعالى على خلقه في أحكامه وسلطانه، ينفذ فيهم ما يشاء، لا يحول أحد بينه وبين ذلك. وهذه الأقسام الثلاثة ذكر بعض المفسرين أن أسماء الله تعالى تدل على كل قسم منها، فذكر بعضهم أن العلي يدل على علو الذات، والأعلى يدل على علو الشأن، والمتعال يدل على علو القهر. المسألة الخامسة: هذه الصفة من أهم الصفات، وللسلف فيها كلام عظيم، لأنها من أهم الصفات التي يعرف بها الله تعالى، فمن لم يعرف الله عز وجل بهذه الصفة، من لم يعرف أن الله فوق العرش وفوق العالم ومنفصل عن مخلوقاته، فإنه لم يعرف الله عز وجل أصلا. والدليل على ذلك حديث الجارية، وقد ذكرنا هذا بالأمس تعليقا على قول ابن المبارك رحمه الله. ومن الفوائد التي تنبني على هذا الأمر أن صفة العلو قد بعث بها كل الأنبياء، كل الأنبياء يثبتون لله تعالى صفة العلو، والمثال سبق معنا في شأن موسى عليه السلام، وهناك آثار عنهم بذلك، يعني تدخل من قبيل الإسرائيليات التي يستأنس بها، كما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. وفي هذا يقول عبد القادر الجيلاني رحمه الله: علو الله على خلقه فوق سماواته في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل. وهنا تنبيه: فرق بين الجيلاني والجيلانية. فالجيلاني عبد القادر كان على الجادة رحمه الله، يثني عليه شيخ الإسلام كثيرا، وله اعتقاد حسن. وأما الجيلانية، هذه الطائفة التي تنتسب إليه، فهي طائفة مبتدعة من قبيل الصوفية كما نعرف، فليس هؤلاء على ما كان عليه الجيلاني رحمه الله. المبحث الثالث: ذكر مذاهب أهل البدع في صفة العلو. المذهب الأول مذهب الجهمية، ويلتحق بهم الحلولية وأصحاب وحدة الوجود. مذهب الجهمية الذي حكاه غير واحد من الأئمة أن الله تعالى في كل مكان، لا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، وهو تحت الأراضين السبع كما هو فوق العرش. انتبه لهذا، ربما يكون جديدا. مذهب الجهمية الذي حكاه الأئمة أن الله تعالى في جميع الأماكن، لا يثبت له مكان دون مكان. إذا مذهب الجهمية ليس نفي العلو بمعنى أنهم يحجمون الله تعالى في المخلوقات، يعني يقولون مثلا هو في الأرض فقط، أو هو في كل مكان مخلوق وفقط، بل يجعلونه في كل مكان، فوق وتحت ويمين وشمال، في جميع الأماكن، تمام؟ ويجعلونه فوق العرش كما هو أيضا في الأرض أو تحتها، بمعنى أنه لا يكون في مكان دون مكان. وأول من قال بهذا الجهم بن صفوان، يعني هذا لا يعرف عن الجعد، هذا لم ينقل عن الجعد، إنما ذكر عن الجهم بن صفوان. وقد قال ذلك لما نظره السمنية كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية. وقد ذكرنا هذا من قبل، قلنا نشأة مذهب الجهم فيها كلام لأهل العلم، من أين تلقى الجهم هذا؟ فالقصة التي نظر فيها السمنية ذكرها الإمام أحمد وفيها هذا الأمر، أن السمنية لما نظروه قال بهذا القول. هدوء يا حاج بعد إذنك، هدوء بعد إذنك. وقال ابن القيم إن الجعد سبق الجهم إلى ذلك، لكن الجهم هو الذي دعا وقرر، هكذا قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش. إن الجعد سبق الجهم إلى ذلك، لكن الجهم هو الذي دعا وقرر، والله تعالى أعلم بثبوت ذلك، إنما الذي أشهر ذلك على كل حال هو الجهم ابن صفوان. طيب، هنا نقطة انتبه معي فيها الآن. مذهب الجهمية هو الذي سبق أن الله تعالى في كل مكان، تمام؟ وأحيانا يعزو الأئمة إلى الجهمية أن الله ليس في مكان، أحيانا يعزو الأئمة إلى الجهمية أن الله ليس في مكان. فمنهم مثلا حرب بن إسماعيل رحمه الله لما كتب يبين مذهب الجهمية قال في مذهبهم هكذا، إنه لا يعرف لله مكان، وليس على عرش، وليس في أي مكان من الأماكن. طيب، كيف نجمع الآن بين الأمرين؟ سيأتي معنا إن شاء الله أن الجهمية عندما يتبينون شناعة قولهم يذهبون إلى هذا المذهب، يعني الجهمية في بادئ الأمر يقولون إن الله في كل مكان، فعندما يتبين لهم شناعة هذا الكلام وأنه لا يصح أن يقال في الله تعالى كذلك، يلجؤون إلى هذا القول الثاني فيقولون إنه ليس في مكان، تمام؟ إذن لا تعارض بين كلام الأئمة، أحيانا ينسبون إليهم هذا وأحيانا ينسبون إليهم هذا، ولا تعارض. فالجهمية في أول الأمر أطلقوا أن الله تعالى في كل مكان، ثم لما تبين لهم شناعة كلامهم قالوا إن الله ليس في مكان. ويقع في كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعزو هذا المذهب الذي هو أن الله ليس في مكان إلى متكلمة الجهمية، ويعزو المذهب الأول إلى عباد الجهمية وعوامهم، يعني عوامهم وجهالهم يطلقون أن الله تعالى في كل مكان، وأما المتكلمة النظار الذين يفهمون ويعرفون فإنهم لا يلتزمون هذا ولا يقولونه، بل يقولون إن الله تعالى ليس في مكان. وهذا القول بأن الله ليس في مكان هو قول المعتزلة، هو الذي صرح به المعتزلة وبعد ذلك متأخر الأشاعرة كما سنعرف إن شاء الله. نعود مرة أخرى إلى قول الجهمية بأن الله في كل مكان. هكذا أطلق الجهمية في أول أمرهم كما عرفت، ثم التزم هذا فعلا وحقيقة وتنظيرا الحلولية، أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. طبعا هؤلاء جاءوا بعد ذلك بكثير، تمام، بعد الجهم بكثير، وبعدما قال الجهم ما قال. لكن هذا القول لما أظهره الجهم في أول أمره، ولما دعت إليه الجهمية في أول أمرهم، كأنه انقرض سريعا، يعني لم يعد له استقرار، وإنما ذكره الأئمة ليبينوا شناعته. ثم بعد ذلك صار أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود يقولون بهذا فعلا، ويثبتون إن الله تعالى في كل مكان على الحقيقة وعلى الظاهر. فماذا يقول هؤلاء؟ يقولون إن الله في كل مكان بذاته، وإنه هو الوجود كله، وإنه جميع الموجودات. هذا كلام أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، على الفرق الدقيق بين هذه الطوائف، يعني الفرق بين حقيقة الحلول وحقيقة الاتحاد وحقيقة الوحدة، هذا كلام نتعرض له فيما بعد إن شاء الله. طبعا من أعلام القائلين بذلك كما نعرف ابن عربي صاحب الفتوحات، ومنهم أيضا الصدر القونوي، وابن سبعين، وابن الفارض، والحلول والاتحاد عند هذه الطائفة عام في جميع الموجودات، يعني لا يستثنون من ذلك شيئا، لا يستثنون من ذلك شيئا من الموجودات، بخلاف الحلول والاتحاد الخاص عند النصارى مثلا في المسيح، وعند غلاة الرافضة والإسماعيلية في آل البيت أو الحاكم بأمر الله أو غيرهما. يعني هذا تنبيه على مذهب الحلول والاتحاد عموما. الحلول والاتحاد ليس جديدا في هذه الأمة، ليس جديدا في هذه الأمة، إنما هو سابق. فالنصارى عندهم حلول واتحاد، يدعون أن الله تعالى حل في المسيح، اتحد بالمسيح. طبعا هذا خلاف دقيق فيما عند النصارى، تمام، خلاف دقيق عندهم، حلول ولا اتحاد. المهم أن المسيح عندهم في النهاية فيه صفة ماذا؟ الألوهية، فيه صفة الألوهية، تمام. فهذا ليس جديدا في هذه الأمة، إنما أصله عند النصارى، فالنصارى يعتقدون بهذا. لكن أصحاب وحدة الوجود الذين ظهروا في هذه الأمة فاقوا النصارى. لماذا؟ لأن الحلول والاتحاد عند النصارى خاص، لم يجعلوه في كل المخلوقات، إنما هو في المسيح فقط، تمام. ولهذا كان من شؤم مذهب الحلولية أن النصارى استطالوا عليه، قالوا يا جماعة يعني أنتم تنكرون علينا أننا جعلنا الرب في المسيح فقط، وأنتم جعلتموه في كل شيء، تمام، والله المستعان، ونعوذ بالله من الكفر، تمام. إذن هذه قسمة بالنسبة للحلول والاتحاد. الحلول والاتحاد على قسمين، عام وخاص. فالخاص هو الذي كان عند النصارى، وهو الذي يقول به أيضا من المنتسبين إلى هذه الأمة الرافضة وغلاة الإسماعيلية والباطنية وهذه الفرق، عندما يدعون مثلا هذا في آل البيت أو في الحاكم بأمر الله، هؤلاء الفاطميون العبيديون، تمام. فهذا هو الحلول والاتحاد الخاص. القسم الثاني الحلول والاتحاد العام، وهو الذي عند أصحاب وحدة الوجود. إذن خلاصة القول، مذهب الجهمية يلتحق بهم الحلولية أن الله تعالى في كل مكان، لا يكون في مكان دون مكان. نأتي الآن إلى ذكر شبهتهم التي دعتهم إلى هذا القول. طبعا كما نبهنا غير مرة، الشبهة عند المخالفين لا بد أن تكون في الأساس شبهة عقلية، تمام. فالأصل عندهم هذا، يعتمدون على عقولهم وتصوراتهم، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى ماذا؟ إلى المتشابه، يتبعون المتشابه الذي يظنون أنه حجة لهم. وبناء على ذلك فأصل شبهة الجهمية أنهم قالوا إذا قلنا إن الله تعالى في السماء أو في مكان بعينه عموما، فهذا يستلزم التحديد، أو التحيز أو الجهة أو المكان أو أن تكون السماء محيطة به، كل هذه ألفاظ سنعتني بتفنيدها إن شاء الله واحدة واحدة. إذن هذا أصل شبهات. قالوا يا جماعة لو قلتم إن الله في السماء فقد حددتموه، يعني جعلتم له حدا، أو قلتم إنه متحيز جعلتموه في حيز، أو قلتم هو في جهة أو في مكان، وكل هذه أمور في زعمهم ينزه عنها الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأصل الذي قام عندهم. بعد ذلك انطلقوا إلى النصوص التي في فهمهم تؤيد هذا الكلام، فاحتجوا من المتشابه مثلا بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، واحتجوا بنصوص المعية، النصوص التي فيها أن الله تعالى مع خلقه وهو معكم أينما كنتم مثلا، ففهموا أن هذه النصوص تدل على ماذا؟ على هذا الذي ذهبوا إليه، أن الله في كل مكان لا يكون في مكان دون مكان. طيب بناء على مذهبهم هذا كيف فسروا العلو الذي جاء في حق الله عز وجل، لأن النصوص في ذلك واضحة؟ طبعا سلطوا عليها أيضا ماذا؟ معول التأويل والهدم. فقالوا العلو كله هو علو الشأن والقهر، العلو كله هو علو الشأن والقهر. لهذا نقول العلو على ثلاثة أقسام، والخلاف في القسم ماذا؟ الأول فقط، علو الشأن وعلو القهر لم يخالف فيه أحد إطلاقا، إنما الخلاف في علو الذات. فالجهمية جعلوا العلو كله علو شأن وقهر، وفسروا الفوقية بالخيرية، يعني ما جاء في النصوص أن الله تعالى فوق الأشياء، فقالوا الفوقية هنا بمعنى الخيرية، كقولك مثلا الأمير فوق الوزير، الأمير فوق الوزير، فوق الوزير يعني ماذا؟ يعني خير منه أفضل منه. فهذه شبهة الجهمية. والجواب عن هذا كما يلي: أولا، القول بأن الله تعالى في كل مكان يجاب عنه بأنه لو كان كذلك لكان محاطا به في كل مكان، ولكان في المستقذرات والأنجاس وأجواف المخلوقات، ولكان في ذاته شيء من مخلوقاته والعكس، ولاتصف بصفات المخلوقات ونقائصها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة وينقص بنقصانها، ولصح أن يتوجه إليه في كل جهة. كل هذه لوازم. يعني انظر الآن، قالوا لو جعلنا الرب سبحانه وتعالى في السماء فهذا يلزم منه كذا. طيب يا جماعة قولكم ماذا يلزم منه؟ يلزم منه كذا وكذا وكذا وكذا، كله شنائع وفظائع والعياذ بالله. فانظر وقارن أي الفريقين أولى بالعقل، بالعقل الصريح وبتنزيه الرب عز وجل. يعني هم نزهوا الله تعالى عن جهة فجعلوه في كل الجهات، نزهوه عن أن يكون في مكان والمكان يليق به ليس فيه نقص لله تعالى، فجعلوا لله تعالى النقص من كل جهة والعياذ بالله. فكل هذه لوازم كما ذكرت لكم تلزم القول بأن الله تعالى في كل مكان. طيب هنا لما رد الأئمة على الجهمية بذلك كما ذكره الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، لما رد عليهم بذلك فكأن القوم كما يقال يعني أفاقوا، يعني تمام، ما هذا الذي نقول؟ فذكر الإمام أحمد رحمه الله أن بعض من ناظره لما تبين له شناعة هذا القول قال هو في كل شيء غير مماس ولا مباين، غير مماس ولا مباين، يعني ليس منفصلا ولا متصلا. طيب هذا هو القول بأن الله إيه؟ ليس في مكان. هذا هو القول بأن الله ليس في مكان. فهذا هو تصديق ما ذكرته لكم. لما تبينت الجهمية شناعة هذا الكلام فرت منه. طيب كيف فرت منه؟ لجأت إلى القول بأن الله ليس في مكان، وهذا هو قول المعتزلة الذي صرحوا به بعد ذلك. هنا ننقل للفائدة نص كلام الإمام أحمد رحمه الله تعليقا على هذا الأمر. قال: فقلنا إذا كان غير مباين أليس هو مماسا؟ يعني الجهمي ماذا يقول؟ غير مماس ولا مباين. فالإمام أحمد يقول: طيب إذا كان غير مباين، إذا كان غير منفصل، ألا يكون مماسا محايثا أو متصلا؟ قال: لا. قال: قلنا فكيف يكون في كل شيء غير مماس ولا مباين؟ يعني هذا كلام يا جماعة لا يعقل، هذا كلام لا يعقل. عندما تقول في كل شيء غير مماس ولا مباين، أي كلام هذا؟ قال الإمام رحمه الله: فلم يحسن الجواب، فقال: بلا كيف. قال إيه؟ بلا كيف. طيب هذه عبارتهم هم ولا عبارتنا نحن؟ قال: بلا كيف. قال الإمام: فيخدع جهال الناس بهذه الكلمة وموه عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. شيخ الإسلام هنا يقول شارحا لهذه الكلمة لأنها مفيدة جدا، يقول في نقض التأسيس: لأنه يقال بلا كيف فيما يعقل، وأما ما لا يعقل فلا يقال فيه بلا كيف. تمام، لئلا يعترض عليك أنت معترض. طب يقول: يا أخي ما أنت تقول بلا كيف، فكيف تنكر علي أنا أنني أقول بلا كيف؟ نقول: نقول بلا كيف فيما إيه؟ فيما يعقل. يعني نقول ذات معقولة بلا كيف يصح ولا لا يصح، صفات معقولة بلا كيف يصح ولا لا يصح. والتصديق الشاهد كما ذكرت لكم كثيرا، هناك أشياء في واقعنا لها حقيقة وموجودة ونحن لا ندرك كيفيتها، فنقول بلا كيف أي بلا كيف نعلمه، بلا كيف نعقله، بلا كيف نتوصل إليه، فهذا يكون فيما يعقل فيما يتصور. لكن عندما يأتي ذلك الرجل بشيء لا يعقل أصلا وليس موجودا ولا متصورا ويقول بلا كيف، فهذا كلام إيش؟ لا يصح. تمام، هذا مفيد جدا لئلا يعترض على أهل السنة بأنهم يقولون بلا كيف، فنقول بلا كيف فيما يعقل، وكلامنا بحمد الله تعالى فيما يعقل. ثانيا، طيب لا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، الكلام التالي يحتاج شرحا طويلا. إذن هذا الجواب بارك الله فيكم في نقطة بعينها، يعني بقية النقاط سيأتي الجواب عنها إن شاء الله. نقطة بعينها وهي ماذا؟ مجرد القول بأن الله تعالى في كل مكان، هذا هو الجواب عنه. بقية الكلام يأتي الجواب عنه إن شاء الله.